مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطينية.
اتحاد موظفي الأونروا يؤكد استمرار الاعتصام المفتوح، والحكومة تناشد المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل عاجل. تراقب حذر لنتائج لقاءات المصالحة في القاهرة، وتحذيرات من انفجار وشيك في غزة مع استمرار تجديد الحصار. الاحتلال ينظر في التماس حول وقف هدم قرية الخان الأحمر، وغضب فلسطيني وعربي على خلفية إقرار قانون القومية العنصري. وسعدتم مساء مستمعين الكرام، نشرة المنتصف يقرأها عليكم غازي العلول. قال رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الاعتصام السلمي مستمر حتى اللحظة في داخل مكتب غزة الإقليمي، مشيرا أن الوكالة تجبر الموظفين على عدم الذهاب إلى مكتب غزة بحجة أنه ليس آمنا. ونوه المصحال إلى أن الاحتجاجات ضد سياسة الوكالة هي إجماع وطني ولم تعد قضية بسيطة، مبينا مدى تكاتف القوى الوطنية والإسلامية وغيرها مع قضيتهم. وأكد المصحال أنه تم إعطاء الوكالة فرصة لتصحيح مسارها من خلال رزمة من الحلول، لكن الوكالة تجاهلت لكل المطالب.
جاءت عدة وساطات الحكومة الفلسطينية عن طريق ممثل للمنظمات الدولية الأستاذ غازي حمد، وأعطيناه العديد من الحلول ليتواصل مع إدارة الوكالة، وكذلك أجت الكتاب من الرئيس أبو مازن عن طريق شؤون اللاجئين، وعن طريق وزير ممثل الشباب ممثل رئيس الشباب والرياضة المأمون السويدان، وقد توجهوا بهذه الورقة وهذه الحلول. إذا كانت الأمور سياسية فنترك الأمر للسياسيين، وإذا كانت أمور مالية نحن على جاهزية لأن نضع الحلول من طرفنا والتي تمكن الأوروبيين من الخروج بأزمتها. كذلك كان هناك أيضا التيار الإصلاحي والذي كان بتواصل معنا وأخذ هذه ليكون هناك شركاء وممولين من الدول العربية الصديقة لاحتواء هذه الأزمة.
أكد رئيس مجلس أولياء الأمور في وكالة الغوث الدكتور زاهر البدا أن هناك توجه لبدء العام الدراسي وإرسال الطلاب إلى المدارس والاعتصام والاحتجاج ضد سياسة الوكالة.
لدينا توجه ومدعوم هذا التوجه من كافة القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين ومجالس أولياء الأمور واتحاد الموظفين بأن يكون هناك افتتاح طبيعي للعام الدراسي الجديد، حتى لو أقرت إدارة الوكالة بعدم فتح العام الدراسي نقوم بإرسال طلابنا بحقائبهم ودفاترهم إلى مدارسهم ويعتصموا داخل المدارس ويطالبوا أثناء هذا الاعتصام بضرورة أن يكون لهم تعليم أسوة بباقي أطفال العالم. ليس من حق أي إنسان أن يمنع طلابنا من التعليم.
وطالب زاهر البنا بضرورة تصعيد الاحتجاجات الشعبية وتساندها تحركات سياسية حتى تصل إلى العالم كله.
يجب أن يكون هناك خطوات تصعيدية تحرك الموجود من احتصام يعني مؤتمر صحفي ومسيرة ومسيرة واعتصام داخل الأنوروا. يعني يجب أن تكون هناك رسائل على مستوى القيادة السياسية، يجب أن تكون هناك رسائل على مستوى دولي. المد الشعبي والجماهيري مطلوب، ولكن أيضا يجب أن يساند هذا المد تحرك سياسي، لأن القضية ليست قضية مالية بالدرجة الأولى، القضية قضية سياسية بامتياز. يريد إنهاء هذه المؤسسة الأممية الشاهد الوحيد على قضية اللجوء والتهجير.
هذا وفي ظل تغول الأزمات داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بسبب ما يفرض عليها من تقليصات، تأتي مطالب اتحاد الموظفين بحل الأزمة قبل اتخاذ إجراءات أخرى تتمثل في مزيد من الاعتصامات والإضرابات. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل أحمد العمريطي.
مع استمرار الأزمة داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بسبب تقليصها لخدماتها وفصل مئات الموظفين، طلب اتحاد الموظفين فيها المفوض العام بالتدخل بعد أن حذر الاتحاد مجددا من الدخول في إضراب مفتوح عن العمل. اللاجئون في قطاع غزة وخلال مسيرة ووقفة احتجاجية قبالة مقر الوكالة عبروا عن غضبهم ورفضهم لمشروع القانون الأمريكي الذي يهدف لحصر أعداد اللاجئين بنحو 40,000 لاجئ فقط. كما تحدث الدكتور عاطف أبو حمادة رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في غزة،
فيحاولون وضع تشريع جديد يحدد من هو اللاجئ الفلسطيني لكي يحددوا أعداد اللاجئين الفلسطينيين بنسبة ضئيلة جدا من أعدادهم الحقيقية. ففي الوقت الذي يصل فيه أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى ما يقرب من 7 ملايين أو 8 ملايين، هم يريدون أن يقلصوا هذا العدد إلى 40,000 لاجئ فلسطيني.
الواقع يقود لتنصل تدريجي لوكالة الغوث من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، وكأن القضية حلت وحصل شعبنا على حقوقه كاملة غير منقوصة، بما في ذلك تطبيق القرار الأممي بعودة اللاجئين إلى أراضيهم. شعبنا مصمم على مواجهة كل مخططات تصفية قضية اللاجئين وإنهاء خدمات الأونروا، منطلقا من أن خدماتها لا ترتكز على الدور الخدماتي فقط، بل الشاهد الوحيد على نكبة شعبنا.
هذا جريمة بحق الشعب الفلسطيني، من طالب الدول مانحة بدل ما تقلص خدماتنا احنا اللاجئين، اللاجئ الفلسطيني تزيد الخدمات اللاجئين. بقى نتمنى من الأمم المتحدة والدول المانحة ان يزيدونا خدمة اللاجئين واستقالته خدمة اللاجئين.
لا نطلب يعني شيء من القمر، لا نطالب حقوق اللاجئين. الأونروا انشأت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، ولا تنتهي الأونروا ولا تتوقف عن تقديم خدمات الا بعد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا.
الفعاليات الشعبية ستبقى مستمرة وستتواصل وتأخذ منحا تصعيديا وضاغطا في الأيام القادمة، إلى أن تتراجع إدارة الأونروا عن إجراءاتها الظالمة فورا، فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات أخرى. لإذاعة الرأي الفلسطينية أحمد العمريطي.
ناشدت الحكومة المجتمع الدولي والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وأعربت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في رام الله عن بالغ قلقها من الأزمة المالية التي تواجه أونروا والنقص الحاد في موازنة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف التبرعات الأمريكية لبرامج الطوارئ والبالغة نحو 100 مليون دولار في العام، وأضافت أن أونروا اضطرت إلى تعليق ووقف بعض برامجها التي يستفيد منها عشرات الآلاف من العائلات، الأمر الذي سيكون له تداعيات كارثية على ما يزيد من المليون لاجئ فلسطيني يتلقون المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية. أدانت كتلة حركة حماس البرلمانية توجه أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي للتقدم بمشروع قانون لحصر اللاجئين الفلسطينيين بمن شردوا من أراضيهم عام 48، والقفز عن عدد اللاجئين الحقيقي والذي تجاوز 5 ملايين لاجئ حسب تصنيف الأونروا. واعتبرت الكتلة في بيان صحفي أن هذا المخطط يهدف لطمس قضية اللاجئين وإنهائها، وتأتي هذه الخطوة لمحاولة تقنين الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت اللاجئين من خلال تقليص الدعم الأمريكي لوكالة الأونروا. أوضحت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها أن توافقا تحقق بين وفد حركة فتح ومسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية حول ملف تمكين الحكومة أو حكومة التوافق الوطني من عملها في قطاع غزة وملف الأمن. وأشارت إلى أن مصر تعمل وفق تكتيك للعمل على تقارب وجهات النظر بين فتح وحماس. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل حسام شبلاق.
يترقب الفلسطينيون مباحثات القاهرة، والتي يرى البعض أنها قد تمثل آخر محاولة بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. صحيفة الحياة اللندنية قالت إن توافقا تحقق بين وفد حركة فتح ومسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية حول ملف تمكين حكومة التوافق من عملها في غزة وملف الأمن. وحسب الصحيفة التي نقلت عن مصدر فلسطيني لم تكشف عن هويته، قال إن التوافق تم على تمكين حكومة التوافق في القطاع لمدة أسبوع، على أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات مع الفصائل من أجل تشكيل حكومة وحدة. الصحيفة أوضحت أنه اتفق على اجتماع مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم في أقرب موعد لوضع خطة انتقالية تحدد آليات توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها بمساعدة مصرية. وحسب مصادرها أوضحت الصحيفة أن الوفد أبلغ الجانب المصري موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن بعد فترة من تمكين الحكومة الحالية، بالإضافة إلى الموافقة على نقل الجباية كاملة إلى السلطة الفلسطينية من دون أي اقتطاع. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن التكتيك المصري سيركز على إقناع حماس بقبول جزء من ملاحظات فتح في مقابل تنفيذ فوري لبنود كانت حماس تعتبرها ضرورية وعاجلة مثل بند الموظفين. وذكرت المصادر حسب الصحيفة أن القاهرة تتجه إلى إجراء بعض التعديلات في ورقتها للعمل على تقريب وجهات النظر. مد وجزر في ملف المصالحة يعطي بصيص أمل مرة في مده بقدرة الأطراف على التغلب على أزمة الانقسام، لكن في جزره قد يسحب آمل الفلسطينيين بإنهاء معاناتهم.
وللحديث أكثر حول تقرير صحيفة الحياة اللندنية بشأن التوافق بين وفد فتح والقيادة المصرية على ملفي تمكين الحكومة والأمن، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي دكتور محمود العجرمي المحلل السياسي والأمني. دكتور محمود، أهلا بك معنا.
أهلا
دكتور. يعني الآن الحياة اللندنية تنشر تقريرا عن توافق بين وفد حركة فتح الذي كان متواجدا في القاهرة وبين القيادة المصرية حول تمكين الحكومة في غزة وأيضا ملف الأمن. يعني كيف ترون هذا التقرير من وجهة نظركم؟
يعني أعتقد بداية أن هناك تضاربا في المعلومات الواردة، إن كان في تقرير جريدة الحياة اللندنية أو ما نشر عبر وسائل إعلام أخرى تحدثت أنها مقربة من صانعي القرار في مصر. واضح أن تقرير جريدة الحياة إن صح ذلك هذا يحمل علامات استفهام، خاصة أن تولي مرة أخرى حكومة الوفاق للأمور والعودة لمعزوفة التمكين، ثم التفكير بتدرج بتشكيل حكومة وحدة وطنية، هذا من جهة يعكس أن هناك مشكلات لم تزل قائمة وأن التفاهم لم يصل إلى تخومه الجدية والمسؤولة، هذا من جهة. من جهة أخرى مغادرة وفد حركة فتح دون اللقاء بوفد حركة حماس، وكان هناك حديثا سابقا عن لقاء من المفترض أن يتم السبت القادم، أيضا يشير إلى أن المشكلات لازالت قادمة. وأعتقد أن من يفكر فعليا في علاج المأزق وهو الوحدة الوطنية الفلسطينية، من المفترض أن يجري التفكير أولا، وليس فقط التفكير وإنما بالممارسة رفع العقوبات التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، هذا من جهة. من جهة ثانية، ماذا يعني تمكين حكومة تتخذ إجراءات وعقوبات ضد قطاع غزة ثم يجري الحديث أنه لاحقا سيجري التفكير في حكومة وحدة وطنية؟ الموقف الحقيقي والجاد يجب أن يذهب باتجاه رفع عقوبات عن شعب وحكومة وحدة وطنية تستند إلى الشراكة.
نعم، يعني الصورة ضبابية دكتور محمود، الصورة ضبابية ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، لكن بالنظر لتطلعات الفلسطينيين وخاصة في غزة في ظل العقوبات الواقعة عليه، يعني هل من الممكن في هذه المحادثات التي يعني مستمرة كل فترة وفترة، هل من الممكن أن يعني نعطي بصيص أمل للفلسطينيين؟
يعني هناك فارق بين إعطاء بصيص أمل وبين يعني الحديث هكذا حول أوهام.
نعم.
ما يجري اليوم وبشكل محدد من قبل الإخوة في سلطة حركة فتح تشير إلى أن لا أفق لمصالحة حقيقية. هناك تحديات كبرى تواجه المشروع الوطني الفلسطيني والثوابت الوطنية الفلسطينية. قرار الكنيسة حول قومية الدولة وحق تقرير المصير في فلسطين لليهود، وكذلك نقل القدس موحدة وعاصمة لدولة الاحتلال. شعبنا في قطاع غزة الذي يخرج بلحمه الحي لمواجهة هذا الحصار وعمليات القتل المنهجي والمنظم، كل ذلك يشير إلى أنه يجب أن يتحلى الإخوة في حركة فتح بمسؤولية وطنية حقيقية. ما يجري اليوم وما يشاع وما ينشر كله يشير إلى أننا لم نزل في المربع الأول، وأنا لا أريد أن أنشر أوهاما. في حقيقة الأمر لا زال هناك مشكلة جوهرية، مشكلة لها علاقة بإعادة السيطرة على قطاع غزة عبر دعاوى الحديث عن المصالحة بعيدا عن مواجهة جدية وحقيقية للمشروع الأمريكي وصفقة القرن.
نعم دكتور محمود، الآن التطلعات في الشارع الفلسطيني تتحدث عن أن هذه ستكون المحاولة الأخيرة بين فتح وحماس للتوافق إن صح التعبير، لكن برأيك هل ستكون هذه المحاولة الأخيرة في حال فشلت؟
لا أعتقد على الإطلاق أن هذه هي المحاولة الأخيرة. شعبنا الفلسطيني لديه مخزون وتجربة سياسية واضحة ويرى أين تذهب الأمور في سلوك السلطة في رام الله، وبالتالي شعبنا الفلسطيني قادر على اجتراح المعجزات ودعم كل أولئك الحريصون يعني كما نقول من الصبي يعني، وبالتالي حصار من يؤدون دورا وظيفيا أو يخدمون أجندة صفقة القرن، من يحاصر شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يخدم إنفاذ صفقة القرن.
نعم.
من لا يريد وحدة وطنية يريد إنفاذ صفقة القرن. صحيح. يعني هذا صحيح. واضح. هناك مرجعيات الوطنيون، هناك مرجعيات بإمكانهم العودة للاتفاقيات التي عقدت في الشقيقة مصر منذ آذار 2005 و6 و7 و2009 في اليمن و2011 في القاهرة مرة أخرى و12 في الدوحة
بالتأكيد، وهذا هو المأمول من هذا الشعب، وهذا هو المأمول دكتور محمود.
بالتأكيد يعني القضية الوطنية هي التي سوف تكون بوصلة أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا يمكن أن يفرطوا بثوابتهم الوطنية مقابل حل مشكلات من طبيعة إنسانية. فلسطين أغلى كثيرا من رغيف الخبز الذي يحاولون أن يستدرجوا فيه سقوطا للقضية الوطنية.
نعم بالتأكيد، شكرا لك دكتور محمود العجرمي المحلل السياسي والأمني، كنت معنا للتعقيب عن تقرير صحيفة الحياة اللندنية. أكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار أن مرجعية أي مصالحة يجب أن تستند لاتفاقية الوفاق الوطنية الموقعة في القاهرة في 4 مايو 2011، وأن تشمل مشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية، ولا تكون الحوارات ثنائية. وشددت الهيئة أن تلك الاتفاقية تقوم على أساس الشراكة الكاملة في كل المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها مؤسسة منظمة التحرير وتشكيلها وفق مخرجات بيروت وتشكيل حكومة وحدة وطنية. إلى ذلك، حذر رئيس مجلس الأمن الدولي السفير السويدي أولوف سوغوغ من أن تؤدي الأوضاع في قطاع غزة لاندلاع حرب قريبة، مشددا على خطورة الأمر. وأشار أولوف سوغوغ إلى وجود شكوك فيما يخص الخطط الأمريكية بشأن عملية السلام التي تجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات تشمل مدينة القدس المحتلة. في الضفة، تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم في التماس الذي قدمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان حول وقف هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس. وأكد منسق حملة أنقذ الخان الأحمر عبد الله أبو رحمة أن طاقم المحامين تمكن من الحصول على أمر احترازي يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد عملية الهدم وتعيين جلسة قبل 15 من الشهر الحالي.
محامي هيئة مقام الاستيطان والاستيطان كانوا في الأيام السابقة قد حصلوا على أمر احترازي بوقف الهدم، واستجابت المحكمة بتعيين جلسة قبل 15 من آب، وقد تعينت الجلسة في الأول من آب وهو اليوم، وبالتالي ستبحث هذه الطلبات.
وأضاف عبد الله أبو رحمن سلسلة الإجراءات المفروض توافرها قد وفرها المحامون لتنظر المحكمة في الطلبات وتتخذ قرارها.
قدم فريق المحامين كل ما يلزم من أوراق ملكية الأراضي وعقود أجار لعشيرة آل أبو دهوك، وبالتالي أيضا عرض مخطط هيكلي لكل التجمع للبيوت ومواقعها، وطلب تراخيص لهذه البيوت، وبالتالي سلسلة الإجراءات التي المفروض أن تتوفر قد وفرها المحامون، وبالتالي من المفروض أن تبدأ المرافعات، ومن ثم أن يقبل هذا الطلب، ومن ثم ممكن أن يحتاج إلى سلسلة جلسات.
وأكد منسق الحملة على أنه في حال كان موقف المحكمة سلبيا سيعمل الفلسطينيون على رفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة قرار الهدم.
وإن رفض وأصرت المحكمة على القرارات السابقة، ونحن نعلم أن هناك كانت قرارات وكانت تجرفات على مداخل التجمع في الأيام السابقة حينما تفضينا لها، إن أصرت سيستمر القرار السابق، وبالتالي لهذا نحن رفعنا درجة التأهب والاستعداد إذا ما كان القرار سلبي، وبالتالي لم يبقى لنا خيار إلا أن ندافع بإرادتنا وبأجسادنا للوقوف أمام الجرافات.
أكد عضو لجنة المتابعة العليا في أراضي 48 طلب الصانع أن هناك حالة من الغضب لدى الجمعية العربية الفلسطينية بالداخل على خلفية إقرار قانون القومية العنصرية، مشيرا أن القانون يخرج وبشكل فعلي أو يخرج وبشكل فعلي الجماهير العربية الفلسطينية خارج حدود الدولة.
هناك حالة من الغضب العارم لدى الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل على خلفية إقرار هذا القانون الذي بشكل فعلي يخرج الجماهير العربية الفلسطينية خارج حدود الدولة، لأن هذا القانون في بنوده المختلفة يؤكد على أن هذه دولة دولة الشعب اليهودي.
وأضاف طلب الصانع أن القانون شطب كلمة الديمقراطية والمساواة ويشكل عمليا انقلابا على هذه المفاهيم، مشددا على أن القانون يؤكد على منح أفضلية لليهود للفصل العنصري أبرتهايد.
إضافة إلى ذلك فأن هذا القانون في كل بنوده المختلفة بعكس القوانين الأساسية الأخرى قد شطب كلمة ديمقراطية وشطب كلمة مساواة، وهو يشكل عمليا انقلاب على هذه المفاهيم التي هي الأسس للديمقراطية التي تؤكد على أهمية المساواة في المواطنة بغض النظر عن انتماء العرقي أو القومي أو الديني، ويؤكد هذا القانون على منح أفضلية لليهود كيهود وهو الأبارتايد.
وبين طلب الصانع أن هناك سلسلة من الفعاليات والنشاطات المستمرة خلال الفترة القادمة تتوج بمظاهرة ضخمة في 11 من الشهر الجاري، إضافة لوقفات احتجاجية لإسقاط القانون.
على هذا الأساس يكون هنالك سلسلة من الفعاليات والنشاطات المستمرة خلال الفترة القادمة تتوج بمظاهرة جبارة في مركز تل أبيب وفي ميدان رابين في 11 من شهر أغسطس، إضافة لوقفات احتجاجية في مختلف في مداخل المدن والقرى العربية وندوات للتوعية والتعبئة إزاء هذا القانون، والشعار هو إسقاط هذا القانون العنصري الذي يحاول شطب الوجود العربي ويهدد مستقبل الجمهورية العربية.
يعمل مسؤولون فلسطينيون في محافظة القدس المحتلة بجهود حثيثة من أجل تخفيف أزمة السكان التي يعاني منها المقدسيون القاطنون داخل جدار الفصل العنصري. وبحسب دراسة صدرت عن مركز الأبحاث ذو التوجهات اليمينية المتطرف التابع للاحتلال في القدس، فإن اليهود يمتلكون 186,700 شقة سكنية مقابل 54,500 شقة فقط يملكها الفلسطينيون، علما أن عددهم أكبر من عدد اليهود. شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بعملية تجريف في المنطقة الفاصلة ما بين مستوطنتي كفر ألداد ونيكوديم شرق بيت لحم. وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيا إن الهدف من عمليات التجريف التي تنفذ في أراض تتبع مجلس قروي بيت تعمر وتقدر مساحتها بمئة دونم هو إقامة أكبر متنزه طبيعي استيطاني في المنطقة الشرقية لبيت لحم ويربط بين المستوطنتين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 9 مواطنين بينهم صحفي من نابلس، وذلك خلال عمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، كما زعم الجيش ضبط أسلحة ووسائل قتالية بالخليل. وقال جيش الاحتلال أن 9 فلسطينيين اعتقلوا فجرا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بدعوى مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث جرى نقلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام الشباك. في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الصحفي محمد أنور منا من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال دهمت منزل صحفي منا 36 عاما في قرية زواتا غرب المدينة واعتقلته. يذكر أن الصحفي محمد منا يعمل مديرا لإذاعة هوا نابلس المحلية، وهو أسير سابق وشارك بالإضراب الجماعي عن الطعام للأسرى الإداريين عام 2014. هذا ووثقت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي أكثر من 100 انتهاك بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر تموز يوليو 2018 المنصرم. وقالت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي في تقريرها الشهري إن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين بلغت 89 انتهاكا، واصلت خلالها قوات الاحتلال لملاحقاتها واستهدافها للصحفيين ولمؤسساتهم الإعلامية عبر أشكال القمع المختلفة. وخلال التقرير الشهري سجلت وحدة الرصد أيضا 12 انتهاكا من قبل أجهزة المخابرات الفلسطينية والأمن الوقائي في الضفة الغربية المحتلة. في ملف الأسرى، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الأسير حسن شوكا لم يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام رغم تجميد محكمة الاحتلال قرار اعتقاله الإداري. واعتبر قراقع في تصريح صحفي أن قرار التجميد بمثابة لعبة إسرائيلية حتى يتحسن الوضع الصحي للأسير شوكا ليعاد إليه الحكم الإداري رغم حالته الصحية المتدهورة. هذا ويواصل أربعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ نحو أسبوعين احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. نظم أهالي بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام محمد نمر الريماوي. وشارك العشرات من أهالي البلدة في الوقفة التي تخللها إلقاء كلمات تضامنية مع الأسير الريماوي المضرب عن الطعام منذ 13 يوما. واعتقلت قوات الاحتلال الريماوي قبل نحو أسبوعين على حاجز نصبته على مدخل النبي صالح، ثم حولته إلى التحقيق في معتقل عسقلان، كما اعتقلت والده قبل يومين في محاولة للضغط على نجله حتى يفك إضرابه. أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن جيش الاحتلال بدأ بترحيل بعض النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة العودة إلى بلدانهم بعد يومين من اختطافهم. وقال رئيس اللجنة الدولية زاهر بيراوي أن عددا من النشطاء تم ترحيلهم فعليا، بينهم البروفيسور الماليزي محمد أفندي صالح. وأكد زاهر بيراوي أن عددا من النشطاء يرفضون الترحيل الطوعي ويفضلون التأخر أكثر من 72 ساعة، وهي المهلة القانونية لقبول الترحيل الطوعي بهدف المثول أمام المحاكم لفضح ممارسات الاحتلال. قالت وزارة الخارجية النرويجية إنها طلبت من الاحتلال تفسيرا عن الأسس القانونية لاحتجاز سفينة صيد ترفع العلم النرويجي بعدما حاول ناشطون الإبحار بها إلى قطاع غزة حاملين معهم مساعدات. وأضافت الوزارة أن دبلوماسييها في إسرائيل يقدمون المساعدات القنصلية لخمسة نرويجيين كانوا ضمن 22 من الركاب وأفراد الطاقم الذين احتجزوا على متن السفينة كريستين وأفرج سريعا عن إسرائيليين اثنين كانا على ظهر السفينة. وقال رئيس حملة سفينة إلى غزة النرويج التي نظمت الرحلة البحرية إنها أول سفينة مساعدات نرويجية تحاول كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. سجل العام الحالي ارتفاعا كبير في معدلات رفض السلطات الإسرائيلية طلبات فلسطينيين من قطاع غزة بالحصول على تصاريح خروج من القطاع، رغم أن البعض قدم طلبه مشفوعا بالرغبة في العلاج من أمراض خطيرة مثل السرطان. وحسب صحيفة هارتس رفضت السلطات الإسرائيلية 769 طلب تصريحا بالخروج من القطاع منذ بداية 2018، بدعوى وجود قرابة عائلية من الدرجة الأولى بين أشخاص الطلبات وناشطين في حركة حماس، بينما رفض 21 طلب تصريحا بالخروج من القطاع فقط خلال العام الماضي بأكمله. في موضوع آخر، حيث مضى أسبوعان على إغلاق معبر كرم أبو سالم من قبل الاحتلال، وهو المعبر المعروف بأنه المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة والذي يتم فيه استيراد وتصدير البضائع، الإغلاق يستهدف الاحتلال من خلاله منع إدخال المواد كافة دون المواد الغذائية الأساسية منها والمحروقات لما تحقق من فائدة لاقتصاده. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل براء الشنطي.
لا يزال معبر كرم أبو سالم المعروف بأنه المنفذ التجاري الوحيد إلى قطاع غزة مغلقا، فلا استيراد ولا تصدير للبضائع، إضافة إلى منع إدخال المواد كافة دون المواد الغذائية الأساسية منها، ما يعود بغزة إلى سنوات الحصار الأولى والذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع والمؤسسات التجارية وإحالة عامليها المقلصين أصلا إلى جيوش البطالة. الخبير الاقتصادي ومدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الاقتصاد أسامة نوفل بيّن أن الإغلاق أوصل القطاع إلى حالة غير مسبوقة من الانهيار في مجالات متعددة، موضحا أن أكثر ما كان يحتاجه القطاع للإدخال عبر معبر كرم أبو سالم هو مواد البناء، والتي كانت تمثل ما نسبته 65% من المدخلات و15 من المواد المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث والتي تم منعها أيضا. نوفل أفاد أن إغلاق المعبر هدد قطاع الصناعات في قطاع غزة، سيما أن الاحتلال يمنع إدخال المواد الخام بأصنافها كافة، موضحا أن أول المصانع التي تأثرت بهذا الإغلاق هو مصانع المشروبات الغازية التي يجب أن تصلها المواد الخام بشكل يومي، حيث يكلف تخزينها مبالغ مالية ضخمة فتضطر لاستيرادها بشكل يومي. ويؤكد الخبير نوفل أن الإغلاق طال أيضا منع إدخال المستلزمات الزراعية، والذي يهدد بشكل حقيقي الموسم الزراعي القادم، لافتا لأن قطاع غزة يعتمد بنسبة 100% على المنتج المحلي من الخضروات والمزروعات المختلفة. ويحذر نوفل من قضية خطيرة جدا، وهي استمرار عدم إدخال الأقمشة إلى قطاع غزة، سيما مع اقتراب موسم العيد والمدارس مع نهاية الشهر الجاري، مبينا أن ذلك يشكل تهديدا حقيقيا لموسم المدارس ليس في هذا الإطار فحسب، بل منع الاحتلال إدخال المواد القرطاسية والكتب بأنواعها، مما ينذر بتأجيل أو قرارات صعبة فيما يتعلق بالموسم الدراسي. يذكر أنه مع مطلع العام الحالي أظهرت إحصائية إسرائيلية تراجعا حادا في عدد شاحنات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة، إذ تراجعت إلى 350 شاحنة يوميا من أصل ما يتراوح بين 800 إلى 1000 شاحنة في المدة السابقة، إلا أن الخبير أكد أن عدد الشاحنات المدخلة إلى القطاع وصل فقط إلى 150 شاحنة يوميا في أحسن الأحوال بمواد معروفة، مواد غذائية أساسية، محروقات ومساعدات إنسانية.
الجولة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأوقاف تنهي إجراءاتها لسفر الحجاج والفوج الأول يسافر يوم الجمعة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع الإجراءات اللازمة لسفر حجاج قطاع غزة إلى الديار الحجازية، وأعلنت أن سفر الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام سيبدأ يوم الجمعة القادم، في حين ستنطلق أولى الطائرات التي تقل الحجاج من مطار القاهرة فجر الأحد القادم، يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة دكتور جواد عواد عن موعد البعثة الطبية لرعاية حجاج بيت الله الحرام من المحافظات الشمالية والجنوبية. وقال عواد خلال اجتماعه بها في مقر الوزارة برام الله إن البعثة ستتجه إلى الديار المقدسة الأسبوع القادم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أيمن ياسين.
من خلال حرصها المستمر على تقديم الخدمة الأفضل لكي يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة، أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع الإجراءات اللازمة لسفر حجاج قطاع غزة إلى الديار الحجازية. مدير عام الإدارة العامة للحج عادل صوالحة أكد جهوزية الفنادق في المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج القطاع بالإضافة لتأمين وسائل النقل البري.
ومنذ أيام نعمل كخلية نحل من أجل إتمام جميع الإجراءات والتجهيزات الخاصة بسفر حجاجنا الكرام. جميع الفنادق الآن في المملكة العربية السعودية جاهزة، وتم التشييك على كامل التجهيزات المطلوبة. وسائل النقل البري من تجمعات الحجاج إلى معبر رفح، وكذلك من معبر رفح نصي إلى مطار القاهرة، كل هذه التجهيزات جاهزة وعلى أهبة الاستعداد تقديم الخدمات لحجاج الكرام.
وبين صوالحة أن سفر الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام سيبدأ عصر يوم الجمعة القادم، في حين ستنطلق أول طائرة تقل الحجاج من مطار القاهرة فجر الأحد القادم.
سفر الحجاج من المتوقع أن يبدأ الفوج الأول من سفر الحجاج ابتداء من عصر يوم الجمعة الموافق 3 حتى يتم إنهاء كافة الترتيبات وختم الجوازات بالإجراءات اللازمة، وستكون انطلاق أول طائرة من مطار القاهرة الدولي هو فجر يوم الأحد.
كما وأكد صوالحة على جهوزية كافة البعثات المرافقة لتقديم الخدمات للحجاج، مشيرا إلى أن عملية تطعيم الحجاج مستمرة حتى الخميس.
للحجاج هي جاهزة ابتداء من البعثة الوعظية والبعثة الإدارية والبعثة الطبية والبعثة كل هذه البعثات جاهزة لتقديم الخدمات لحجاجنا الكرام، وستكون مرافقة لحجاجنا على مدار 4 سفر الحجاج إن شاء الله. هناك مراكز التطعيم على مستوى محافظات القطاع تم لتطعيم جميع الحجاج، والأمور تسير بشكل مريح وجيد، ولجنة الحج تشرف إشراف كامل على جميع مفاصل ترتيبات هذا الحج.
خدمات جديدة أعلنت عنها وزارة الأوقاف لحجاج قطاع غزة تتمثل بتوفير أحدث وسائل المواصلات لنقل الحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج، بالإضافة لتوفير خيام جديدة أثناء الوقوف على عرفات. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
قالت وزارة الزراعة أن احتياج قطاع غزة من المواشي والأغنام يقدر ب30,000 فرس، ما يقارب 20,000 فرس من الأغنام و8 إلى 10,000 فرس من المواشي، لكن ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، ومن المتوقع انخفاض الطلب على الأضاحي هذا العام. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة الدويك.
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يقدر احتياج قطاع غزة من المواشي والأغنام ب30,000 رأس، ما يقارب 20,000 رأس من الأغنام و8 إلى 10,000 رأس من المواشي، لكن ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع من المتوقع أن ينخفض الطلب على الأضاحي. وزارة الزراعة في غزة نوهت أنه منذ بداية العام الجاري أدخل إلى قطاع غزة قرابة 15,000 رأس من الأبقار والعجول، مشيرة إلى إخضاع الحيوانات المستوردة لرقابة بيطرية مشددة قبل دخولها القطاع، بحيث لا يسمح للتجار بإدخال ماشية غير محصنة من الأمراض، وعلى وجه الخصوص مرضى الحمى القلاعية. أيضا يشترط إرفاق شهادة صحية من البلد الأم. وبيّنت الوزارة على أن الأمراض السارية وارتفاع درجات الحرارة من أبرز المشاكل التي تواجه المربين، مبينة أن مرض الحمى القلاعية أكثر الأمراض المسببة للنفوق في قطاع المواشي والأغنام، كما أن الحرارة المرتفعة في ظل انقطاع الكهرباء تؤثر على مستويات النمو وقدرة الأبقار على إدرار الحليب. وحول أنواع وسلالات المواشي لإنتاج اللحم، قالت الوزارة أن العجل البلجيكي يعد أفضل أنواع سلالات اللحم، حيث إن نسبة صافي اللحم 65%، ويوازيه عجل الشارولي الفرنسي، يلي ذلك العجل الشراري، حيث إن نسبة صافي اللحم 60%. ويأتي في المرتبة الرابعة الفارزن، وهي عجول ناتجة عن أبقار الحليب مشهورة بالبقع البيضاء والسوداء.
قال طاهر أبو حمد أن هناك ارتفاع في أسعار الأضاحي هذا العام عن العام الماضي بدينار واحد للأغنام ومن 2 إلى 3 شواكل للمواشي.
في الحقيقة هناك ارتفاع في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، يعني هناك ارتفاع في أسعار الأغنام تقريبا في الكيلو ما يقرب من دينار، هناك أيضا ارتفاع في أسعار الماشية وعجول التسمين ما يقرب من 2 شيكل إلى 3 شيكل مقارنة عن السنة الماضية، يعني السنة الماضية كان من 14 إلى 16 شيكل وزن قائم أسعار العجول. هذا العام أو الموسم القادم تقريبا الأسعار تتراوح ما بين 18 إلى 20 شيكل. أيضا الأغنام تتراوح لتصل إلى 5 دنانير، العام الماضي كان 4 إلى 4 دنانير ونصف.
وأوضح طاهر أبو حمد إلى إن احتياج قطاع غزة من المواشي والأغنام في عيد الأضحى المبارك يقدر ب30,000 رأس، متوقع في الوقت نفسه انخفاض الطلب على الأضاحي بسبب ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين.
طبعا هذا العام يتوقع أن يكون هناك إقبال أقل عن مقارنة بالعام الماضي حسب يعني زيارات الميدانية للمزارع وبعض المعلومات التي وصلتنا من المربين والتجار، أن هناك لحتى الآن ما زال الإقبال ضعيف على الأضاحي. في الحقيقة الظروف الاقتصادية اللي بيعاني منها قطاع غزة والصعبة سوف يكون هناك لها مردود أو انعكاس واضح على شراء الأضاحي هذا العام وعلى انخفاض في عدد المقدمين على الأضحية.
وأشار مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الصحة إلى إخضاع الحيوانات المستوردة لرقابة بيطرية مشددة قبل دخولها القطاع، مؤكدا عدم السماح للتجار بإدخال ماشية غير محصنة من الأمراض وعلى وجه الخصوص.
هناك رقابة شديدة على الأضاحي على الحيوانات بشكل عام المدخلة من خلال المعابر، يوجد هناك أطباء بيطريين على المعبر، هناك يتم فحص كل الشحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، لابد من إحضار كل مورد وكل تاجر بالماشية، لابد من إحضار شهادات صحية من بلد المنشأ، لابد أن تكون هذه الحيوانات محصنة ضد مرض الحمى القلعية، كل هذه الإجراءات يتم اتخاذها على المعبر حتى يتم السماح بدخول هذه الحيوانات إلى داخل قطاع غزة.
كان هذا الخبر الأخير.